غزه. والى التفاصيل، اهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن إيران أصبحت أقوى من العام الماضي وتمتلك اليوم قدرات كبيرة في مختلف المجالات. ولدى لقائه حشدا من الناشطين بالتنظيمات الطلابية بالجامعات الإيرانية، اعتبر سماحته فقدان قادة المقاومة خسارة كبيرة، لكنه لا يعني التراجع والضعف، مشيرا إلى مواصلة إيران المضي في مسيرة القوة والتقدم. وشدد سماحته على أن استمرار القوة في أي أمة يعتمد على عاملين أساسيين هما التمسك بالأهداف والمبادئ والعمل الدؤوب. هذا وحضر اللقاء أيضا عدد من طلاب الجامعات من مختلف أنحاء البلاد. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تصل إلى إيران بعد، وأكد عراقشي أنه من المقرر أن تقوم إحدى الدول العربية بتسليم الرسالة في طهران، مضيفا أن طهران مستعدة دائما للحوار حول أنشطتها النووية لكن من موقف متكافئ. ولفت عراقشي إلى إجراء محادثات مع الترويكا الأوروبية وإلى انطلاق جولة مفاوضات جديدة بالمستقبل القريب. هذا واعتبر وزير الخارجية الإيراني طلب اجتماع مغلق بمجلس الأمن لبحث برنامج إيران النووي أمرا عجيبا، مشككا بحسن نوايا الدول التي قدمت هذا المقترح. قال وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس إن وحدات الكيان تستعد للبقاء في سوريا لزمن غير محدد، مضيفا أن الكيان سيواصل سيطرته على المنطقة الآمنة. وأعلن جيش الاحتلال عزمه إنشاء موقعين عسكريين على قمة جبل الشيخ المحتل جنوب غرب سوريا. للمزيد بهذا الشأن تابعوا هذا التقرير.
الجنوب السوري بات إما محتلا رسميا وإما شبه محتل من قبل الكيان الإسرائيلي. جيش الاحتلال أعلن عزمه إنشاء موقعين عسكريين على قمة جبل الشيخ المحتل جنوب غرب سوريا، وقالت إذاعة الجيش إنه لن يغادر جبل الشيخ السوري حتى إشعار آخر، وأضافت أن أحد مواقع الجيش في قمة الجبل هو موقع سوري وجدته القوات مهجورا وتحتله الآن. لكن في الحقيقة هذا الموقع كان يوجد فيه أفراد من الجيش السوري حتى يوم واحد قبل سقوط النظام، وبعد السقوط تم حل الجيش وإفراغ المواقع والثكنات العسكرية من الجنوب. وأضافت إذاعة جيش الاحتلال أن المنطقة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي حاليا كانت مسرحا لتهريب الأسلحة من سوريا إلى حزب الله اللبناني، خاصة وأن المنطقة تهيمن على كامل الحدود السورية اللبنانية. وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس زار القوات المتمركزة في المنطقة، وقال إن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم قرابة 40 هدفا في جنوب سوريا خلال الأيام الماضية، زاعما أنها تشكل تهديدا على أمن كيان. جيش الاحتلال يسيطر الآن على شريط أمني يبلغ عرضه 15 كيلومترا في بعض المناطق بجنوب سوريا، ويسيطر على أكثر من 40 ألف سوري داخل المنطقة العازلة السورية المحتلة. ومنذ 3 أشهر يحتل الجيش الإسرائيلي جبل الشيخ السوري، وهو أبعد نقطة عن حدود الكيان. وقالت صحيفة هارتس العبرية إن الجيش الإسرائيلي حدد منطقة تبعد نحو 65 كيلومترا عن السياج الحدودي يسمح فيها بوجود قوات الشرطة السورية. وأفادت الصحيفة أن تل أبيب ستمنع نشر أي أسلحة بعيدة المدى مثل منصات إطلاق الصواريخ. منذ أكثر من 3 أشهر ويواصل جيش الاحتلال التوسع في سوريا دون رادع لا داخلي ولا دولي.
نواصل معكم نشرة الأخبار من إذاعة طهران. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة ضحايا المجازر بمنطقة الساحل السوري إلى أكثر من 1380 قتيلة. وأكد المرصد ارتكاب 50 مجزرة بحق المدنيين في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، مضيفا أن قوات الأمن والجماعات الرديفية نفذت عمليات إعدام ميداني وتهجير قسري وحرق منازل دون رادع قانوني. المرصد السوري حذر من دفن الضحايا بمقابر جماعية ليتم استغلالها عبر اتهام ما يسمونها فلول النظام السابق بارتكاب هذه المذابح. داعيا المجتمع الدولي لإرسال فرق توثيق مستقلة للتحقيق العاجل بهذه الانتهاكات. أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول 12 شهيدا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية، وأكدت الوزارة انتشال عدة شهداء من تحت الأنقاض، فيما ارتقى آخرون بنيران الاحتلال ضمن خروقه المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة لارتفاع الحصيلة الكلية إلى أكثر من 48,500 منذ بدء العدوان عام 2023. إلى ذلك أصيب 3 مدنيين جراء ضربات لدبابات الاحتلال استهدفت منطقتي رفح وخان يونس في جنوب القطاع. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استئناف حظر عبور سفن الاحتلال في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن. يأتي ذلك بعد انتهاء المهلة التي حددها قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي للاحتلال لفتح معابر غزة وإدخال المساعدات. بدورها أشهدت حركة حماس بموقف صنعاء واعتبرته عاملا يشكل ضغطا حقيقيا لكسر الحصار المفروض على القطاع. وفي غضون ذلك قالت وسائل إعلام عبرية أن سلاح الجو في الكيان رفع حالة التأهب وعزز دفاعاته الجوية تحسبا لهجمات يمنية محتملة. استشهد عامل فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال واعتقل 4 آخرون أثناء ملاحقتهم بذريعة عدم حيازتهم تصاريح عمل في القدس المحتلة. وفي جنين التي تشهد عدوانا متواصلا منذ حوالي شهرين دمرت قوات الاحتلال البنى التحتية في بلدة قباطية فيما نفذت حملة اعتقالات واسعة بحق العشرات من أهالي المدينة. هذا وحاصرت أجهزة السلطة منزلا في بلدة سيلة الظهر كما اعتقلت مقاومين 2 بعد ملاحقتهم. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 3 شقيقات بعد اقتحام منزلهن بمنطقة بيت كاحل في مدينة الخليل. نفذت وحدات الاحتلال عملة تمشيط بأسلحة رشاشة في قضاء مرجعيون بالجنوب اللبناني في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. الإعلام اللبناني أكد انتهاك مسيرات الإسرائيلية أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية على علو منخفض، لافتة إلى رصد طائرات استطلاع الاحتلال فوق مدينة الهرمل بمحافظة بعلبك الهرمل. ورغم الاتفاق الذي ينص على انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من الجنوب، إلا أن الكيان الغاصب سحب جزءا من وحداته ويواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية. تأتي النشرة أعزائي الكرام والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد امتلاك إيران اليوم قدرات كبيرة في مختلف المجالات. ارتفاع حصيلة ضحايا مجازر الساحل السوري لأكثر من 1300 قتيل. شهداء ومصابون بخروق جديد للاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. شكرا لكم كرم المتابعة وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية، إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحة الغذائية في إيران، حيث سنتجول اعتبارا من هذه الحلقة بين مدن محافظة قزوين كي نتعرف على أهم معالمها السياحية الغذائية والتاريخية والطبيعية. رافقونا.
أحبتنا الأفاضل، تقع محافظة قزوين في الشمال الغربي من إيران وتضم 6 أقضية، هي قزوين وتاكستان وبوين زهراء وأبيك وقضاء البرز وقضاء آواج، وتعتبر من أقدم محافظات إيران حيث يعود تاريخها إلى العهد الساساني.
اختيرت هذه المدينة في عهد الملك طهماسب الصفوي الذي حكم من 1524 إلى 1500 1976 كعاصمة لإيران، وكانت تعد أهم مدن إيران لمدة 57 عاما، ولذلك يمكننا أن نشاهد فيها الكثير من الأبنية التاريخية. ومن الطريف أن نعلم أن 11% من الآثار التاريخية الوطنية في إيران توجد في محافظة قزوين.
تعتبر منطقة طارم سفلى السياحية والتاريخية في الشمال الغربي من هذه المحافظة من أهم نقاط الجذب التاريخية في قزوين، كما توجد أقدم الآثار التاريخية في هذه المنطقة وهي قلعة سميران، وكذلك أقدم موطن للسكن في إيران والذي اكتشف مؤخرا وهو قلعة كرد في مدينة آواج، ويقع في جنوب محافظة قزوين في سلسلة جبال زاغروس. يعود تاريخ هذه القلعة إلى 10,000 عام مضى. ومن بين الآثار التاريخية الأخرى في هذه المحافظة تمكن الإشارة إلى مقابر الزرادشتيين الكبيرة والتي تعود إلى عهدي الميديين والساسانيين.
نعم، كانت قزوين من المناطق التي تقع على طريق الحرير، وكانت من ضمن الطرق الرئيسة لتردد التجار وازدهار المدينة في ذلك العهد. وكما قلنا فقد كانت قزوين في العهد الصفوي عاصمة إيران لأكثر من نصف قرن. ومن الطريف أن نعلم أن قزوين تمت توأمتها مع 12 مدينة في العالم، ومنها مدينة دينيزلي في تركيا، وهايكو في الصين، وأوسان في كوريا الجنوبية، وبيروجا في إيطاليا، وإيراوان في أرمينيا.
كانت مدينة قزوين تحيط بها في الماضي 12 بوابة، هي بوابة رشد، وبوابة طريق كوشك، وبوابة تبريز، وبوابة باغشاه، وبوابة شيخ آباد، وبوابة طهران القديمة، وبوابة خندق بار، وبوابة إمام زاد حسين، ولم يتبقى منها اليوم سوى بوابة طريق كوشك وبوابة طهران.
كانت هذه المدينة تعرف طيلة التاريخ بأسماء مختلفة، منها راجيا وأرساس وأردابا وكاشوين وقسوين وغيرها. كما يرى بعض المؤرخين أن قزوين معربة من كاسبيان، وأن الكاسبيين كانوا هم المؤسسين لقزوين، وكان اسم بحر قزوين يستخدم في النصوص العربية والعثمانية القديمة بل حتى المعاصرة للإشارة إلى بحر الخزر.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعين الأحبة، تحيط جبال ألبورز المركزية بمحافظة قزوين، وهو ما أدى إلى أن تكون هذه المنطقة فريدة من نوعها من حيث المناخ، وأن تزرع فيها أنواع المحاصيل الزراعية. من بين أهم المحاصيل الزراعية في هذه المحافظة أنواع المحاصيل الصيفية والشعير والذرة والحبوب الزيتية وغيرها.
وأما فيما يتعلق بالأطعمة القزوينية فإنها تتميز بطعم حلو ممزوج بالطعم الحامض، ويعد من الحبوب واللحم وأنواع اللب والمقبلات المحلية المعطرة. ويهتم أهالي قزوين كثيرا بعطر الطعام وطعمه، وهم متعلقون بالحلويات إلى حد كبير، ويمكن شراء أنواع الحلويات خلال السفر إلى قزوين كهدايا، مثل أنواع البقلاوة ورقائق الخبز المطعمة بالفستق وخبز الحمص والرز والرغيف الحلو والكثير من أنواع الحلويات.
يقوم أهالي قزوين بطهي أطعمة خاصة في المناسبات الخاصة، ومنها الأكلة المعروفة باسم قيمنثار والرز الحلو المعروف باسم شيرين بولو، حيث تقدم هاتان الأكلتان في الولائم الرسمية والأعراس. كما يطبخ أهالي قزوين مرقة القيمة مع البير بريس المعروف باسم زريشك في الفارسية، وذلك في مجالس العزاء، والرز مع السمك في ليلة يوم النيروز، والكثير من المناسبات الأخرى، حيث لكل مناسبة طعام خاص بها.
ولكن الطعام المعروف باسم قيمنثار أو قيمنثار هو الأكثر انتشاراً بين أهالي قزوين، ويعتبر هذا الطعام من الأكلات التي تقدم في الحفلات الخاصة، حيث يتميز بالطعم ونكهة لا نظير لهما. وهذا الطعام ليست له علاقة بالطعام التقليدي المعروف في إيران، وهو قيمة، ولا تستخدم في إعداده الحبوب أو الحمص المجروش. واسم قيمنثار يتكون من كلمتين منفصلتين، هما قيمة بمعنى اللحم المثروم، ونثار أو نثار بمعنى ما يوزع على الحاضرين في الأعراس.
يمكننا القول إن أكلة قيمنثار أو قيمنثار تعتبر من أجمل الأكلات المحلية في إيران، وهذه الأكلة الزاهية الألوان المزينة بأنواع رقاقات اللوز والفستق والبرتقال، إلى جانب البير بريس والرز المنكه بالزعفران، يقدم لنا مزيجاً في غاية الجمال، مزيناً باللون الأخضر والأبيض والأصفر والبرتقالي والأحمر.
مستمعينا الكرام، شكرنا موصول لكم لحسن متابعتكم، وعلى أمل معاودة اللقاء بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله من برنامج السياحة الغذائية في إيران.
نستودعكم العناية الإلهية، وإلى الملتقى.
قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هنا، كل مكان قد حواك، عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى
عميت عين
خلق الحب فسواه، يا من أهواه إذا أهواه، لو كان لقلبي أن يسبو سقط القلب بحبك سواه، يا من ضاعت فيه سفني وبرى بحر حنيني رهوى، من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى، هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى،
أنا مفتون في هوى يا ربي وما سوى، أنا مفتون في هوى
وفي كفك سؤلي، وبجودك يا ربي طمعي، علقت بحبك آمالي وبآل البيت مضى جزعي، فإليك هم أقرب بابي البسمة والوجع، ضل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا، ألقيت لهم من بها عميت عين لا ترى،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. اخترنا لكم هذا الدعاء وهو الدعاء 50 من أدعية الصحيفة الكريمة، والذي يسمى بدعاء الرهبة أو دعاء الإمام سلام الله عليه في الرهبة، حيث يقول:
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إنك خلقتني سويا وربيتني صغيرا ورزقتني مكفيا.
في هذا الدعاء أو في هذا المقطع من الدعاء الشريف يذكر الإمام سلام الله عليه بنعم الله تبارك وتعالى عليه وعلى جميع الناس، فإن هذه النعم هي نعم عامة وشاملة لجميع الخلق. أول نعمة وأهم نعمة يذكر بها الإمام سلام الله عليه أن الله خلقه سويا، وهذه قضية مهمة جدا، يعني أن الإنسان يخلق بصورة سوية. طبعا الله عز وجل هو خلق الإنسان في أحسن تقويم، يعني من ناحية عامة إذا ما لاحظنا البشرية، إذا ما لاحظنا الجنس البشري، فإن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة، في أحسن تقويم، قومه تقويما جميلا ومتناسقا ودقيقا، وهو الذي خلقه فسواه فعدله. فإذا من ناحية ملاحظة مجموع البشرية، الجنس البشري، لا شك أن الله عز وجل خلق صورة الإنسان، تركيبة الإنسان، كل الإنسان في أحسن تقويم، وهذا مما لا شك فيه. لكن هناك نعمة أخرى، نعمة إضافية، نعمة تخص بعض الأفراد، أن يخلقهم الله أسوياء، أن يخرجهم من بطون أمهاتهم سويي الخلقة. لأنه بعض الأحيان الطفل عندما يولد يولد مشوها، نستجير بالله، لمجموعة عوامل، قد تكون هذه العوامل عوامل وراثية، قد تكون عوامل طبية معينة ترجع إلى بعض الظروف التي تعيشها الأم أثناء الحمل، أو ترجع إلى بعض الظروف التي يمر بها الطفل وهو جنين في بطن أمه. فإذا هناك مجموعة من الأطفال يولدون مشوهين، فيهم عاهة معينة، إما يولد أصم أو يولد أبكم أو يولد أعمى أو يولد مشوه الخلقة، أستجير بالله. فإذا بعض الأطفال يولدون هكذا. من الطبيعي أن الطفل، أن الإنسان إذا خرج إلى هذه الدنيا ويحمل هذا التشوه، يحمل هذا العيب الخلقي في خلقته، من الطبيعي أنه سوف يصادف مشاكل كبيرة، سوف يعاني الكثير الكثير في حياته. نرى الكثير من الصم أو من البكم أو من العمي أو من الذين هم مقعدون أو الذين يعانون من تشوهات خلقية، هؤلاء يعانون كثيرا، أهلهم أيضا يعانون، الأب يعاني، الأم تعاني، والطفل أيضا يعاني من هذه التشوهات. فإذا الله عز وجل خلقنا أسوياء بصورة سليمة وصورة صحيحة وأخرجنا إلى هذه الدنيا سالمين، هذه نعمة كبيرة من الله عز وجل، ينبغي أن نشكره عليها شكرا دائما. وينبغي على الأب وعلى الأم إذا رزقهما الله عز وجل ولدا، بغض النظر عن أن يكون بنتا أو أن يكون ولدا، أن يحمد الله عز وجل إذا كان سويا، بل قبل ولادته أن يدعو الله عز وجل أن يرزقهما طفلا سويا، بغض النظر عن كونه ولدا أو عن كونه بنتا، كما ينقل عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه ذلك. فإذا النعمة الأولى التي يذكر بها الإمام السجاد عليه السلام في بداية دعائه، هذه النعمة نعمة الخلق السوي. اللهم إنك خلقتني سويا، هذه النعمة الأولى، نعمة الخروج إلى الحياة الدنيا من رحم الأم. ثم تبدأ نعم الباري عز وجل على الإنسان في مراحل متعددة. المرحلة الأولى مرحلة الخلق، خلقتني سويا، وهذه نعمة كبيرة. ثم يشير إلى نعمة أخرى، وربيتني صغيرا. هنا أيضا النعمة التي ينعم الله بها على الطفل الصغير ويربي فيها الطفل الصغير. صحيح قد يقال بأن الأب أو الأم هما اللذان يربيان ولدهما، هما اللذان يهتمان بشأنه، هما اللذان يحفظانه، هما اللذان يطعمانه إلى آخره، ولكن أيها الإخوة الكرام علينا أن نعرف أن الأب والأم هما سببان في ذلك، كما أنهما سببان في الخلقة. يعني الطفل عندما خرج من رحم الأم بسبب الأب وبسبب الأم، بسبب هذه العلاقة الخاصة بين الأب وبين الأم. لكن من الذي خلق الطفل؟ هل الأب والأم أم الباري عز وجل؟ قطعا الله تعالى هو الذي خلق الطفل بسبب الأب والأم، فالأب والأم سبب. كذلك في تربية الطفل الأب والأم سببان، وإلا الرازق هو الله عز وجل، المطعم هو الله تبارك وتعالى، الحافظ هو الله عز وجل الذي يحفظ الطفل الصغير، الطفل الصغير الذي ربما لا يعرف أن يفصح عندما يعاني من شيء معين، من وجع خاص في جسده، لا يستطيع أن يفصح عن ذلك الألم. لا يعرف الأب والأم ماذا يعاني ابنهما حتى يعالجانه، أو عندما يرى حية أو عقربا أو عندما يرى نارا أو كثير من الأخطار التي تهدده، الطفل لا يملك الأدوات المعرفة للاجتناب من ذلك. اللي يحفظ منه الذي يحفظه الله تبارك وتعالى، الذي يرعاه الله عز وجل، فالذي يربيه هو الله تبارك وتعالى، لأنه رب الأرباب ورب الخلق جميعا. فهذه النعمة الثانية، اللهم إنك خلقتني سويا وربيتني صغيرا. ثم يذكر بالنعمة الثالثة، يقول ورزقتني مكفيا. فالله عز وجل من بعد ما خلق الإنسان جنينا ثم رباه وحفظه ورعاه صغيرا، فتح له أبواب رزقه كبيرة، فعاش في رزقه وفي نعمه. هذه مجموعة نعم على الإنسان أن يلتفت إليها وأن يتذكرها دائما، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم،
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران، الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نبدأها بتلاوة عطرة للآيتين 109 بعد 100 و10 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟
ذكرنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة الماضية أن موسى عليه السلام قد أرسل إلى فرعون وأتباعه، فدعاه إلى الإيمان بالله وأن يطلق سراح بني إسرائيل، وعرض عليه عدة معجزات. في هاتين الآيتين إشارة إلى أن أتباع فرعون اتهموا موسى بالسحر وقالوا إن موسى عليه السلام ما هو إلا ساحر ماهر، وذلك لأن السحر كان شائعا في تلك الفترة، ولأن الناس كانوا يعلمون أن السحرة لا يقومون بعمل حقيقي بل يمارسون الخدع والحيل. وبالإضافة إلى وصف معجزات موسى بالسحر، فإنهم ادعوا أن هدفه من ذلك جمع الأموال والحصول على الجاه، وأكدوا لفرعون أنه يريد إزاحة فرعون من كرسي الحكم ليستولي هو عليه ويحكم بني إسرائيل، وعندها لن يكون له بقاء في هذه الديار فيضطر لتركها. لهذا دعوا الآخرين إلى التفكير في الأمر وإعطاء آرائهم. ومن هاتين الآيتين نتعلم أولا إن معارضي الأنبياء لا يرضخون للأدلة والمنطق، بل يوجهون التهم عنادا منهم واستكبارا. ثانيا إن طلب الجاه وإيجاد الفتن تهم طالما وجهها الحكام المستبدون إلى الدعاة إلى الله.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع.
والآن أيها الأخوة والأخوات، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 11 و12 من سورة الأعراف.
قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يأتوك بكل ساحر عليم.
نعم أيها الأخوة، بعد التشاور فيما بينهم قرر أتباع فرعون أن يستبعدوا قتل موسى عليه السلام، ويطلب مساعدة السحرة من أجل تكذيبه وفضحه. لذا استأذنوا فرعون في جمع السحرة من كل المدن، وأن يبقي على موسى عليه السلام حتى تظهر نتيجة التحدي. من هاتين الآيتين نتعلم أيها الأخوة والأخوات، أولا إن الطواغيت قد يعقدون مؤتمرات واجتماعات وندوات عالمية ليدحضوا الحق. ثانيا أحيانا يكون العلم والتخصص والفن تحت سيطرة معسكر الشر، ويستخدمونه لمحاربة الخير والتشهير به.
إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي، فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي، فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع.
أيها الأخوة والأخوات، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 13 و14 من سورة الأعراف المباركة.
وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين.
ونتيجة لدعوة فرعون جاء السحرة من جميع نواحي تلك الديار من أقصاها إلى أقصاها، وحضروا بين يدي فرعون وعرفوا المطلوب منهم، فأخبروه أن هذه المهمة مهمة خطيرة، فإذا فزنا على موسى فهل تجزل لنا العطاء؟ فوعدهم فرعون أنه بالإضافة إلى أجرهم المادي سيمنحهم منصبا ومقاما في البلاط، وسيكونون مقربين منه إن تغلبوا على موسى. من هذه الآيتين نستنتج أولا إن السحرة كبقية الناس يريدون الأجر إزاء قيامهم بمهمة ما، أما الأنبياء فلا يريدون أجرا من الناس، وهذا هو ديدنهم طوال التاريخ. وثانيا، إن الطواغيت يبذلون الأموال في سبيل دحض الحق ويمنون الفنانين والمختصين بالمال والجاه لتحقيق رغباتهم.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم.
أما الآن أيها الأكارم، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 15 بعد المئة و16 بعد المئة من سورة الأعراف.
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
نعم أيها الأفاضل، عندما أعلن السحرة موافقتهم على مبارزة موسى، دعا فرعون الناس إلى ساحة كبيرة يتوسطهم موسى والسحرة كي يهزم موسى ويدحض حجته. فسأل السحرة موسى: هل تبدأ أنت أم نبدأ نحن؟ لأنهم كانوا واثقين من أنفسهم، وكانوا يقصدون أنهم هم المنتصرون، فلا فرق لديهم أن يبدأوا هم أو يبدأ هو. لكن موسى الذي كان متوكلا على الله تعالى قال لهم بكل ثقة: بل ألقوا. فبدأوا باستعراض أشكال سحرهم ومهارتهم، وجلبوا أنظار الناس حتى تخيل الناس حبال السحرة وعصيهم أفاعية ففزعوا منها. ومن هذه الآيتين نتعلم: أولا، قد تخطئ حواس الإنسان فلا يرى الأشياء على طبيعتها. وقد استغل السحرة هذه المسألة كالسراب الذي يراه الظمآن ماء. وثانيا، السحر ليس وهما ولا خرافة، بل إنه يؤثر على الإنسان، ولهذا حرمه الإسلام. نعم أعزائي المستمعين، ومع نهاية تفسير الآية 16 بعد المئة من سورة الأعراف المباركة، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
Oh,
ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى كل انسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبه شل تحمل له اعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شي في دكتال الصار ليش العذابك تفتح باب احسب حسابك جالس لاغتياب لا تفرح بلحظة سراب كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقوله له أثار كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته تحفظ في غيبته كلمة تطعنا بالظهار من تغتاب بكلمة شنك تاكل من لحمة من دون أدنى إحساس لا تخسر إخوانك غيبتهم صون لسانك واحفظ أعراض الناس احترامك للأصحاب عيش التزامك لا تغتاب
ثمن كلامك ألف حساب ثمن كلامك
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يلقيها لنا سامعكم خالد العبدالله، والبداية مع عناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر دعوة ترامب للتفاوض خدعة لتضليل الرأي العام العالمي. الاحتلال يخرق مجددا اتفاق وقف العدوان على لبنان في بيروت ومناطق الجنوب.